يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الحكيم السيد محمد. الأخ عبد الحكيم يسأل ويقول: هل من السنة أن المؤذن يكرر الشهادتين في السر قبل أن يجهر بهما في مكبر الصوت؟ وأيضا هل من السنة أن يلتفت يسارا ويمينا عندما يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح، وذلك في مكبر الصوت أيضا؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أما بالنسبة لكون المؤذن يكرر التشهد فيما بينه وبين نفسه قبل أن يتشهد جهرا، فهذا العمل اجتهاد منه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فهو لو أسر بهما بعد الجهر لكان متفقا مع قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فهو لا يسبق المؤذن، ولكن يكون بعده والمؤذن داخل في هذا. وأما بالنظر إلى كونه يلتفت يمينا عندما يقول حي على الصلاة ويلتفت يسارا عندما يقول حي على الفلاح، فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا لابد أن يلتفت يمينا وشمالا حتى ولو كان الأذان في مكبر الصوت؟
الأمر في هذا ما في فرق بين كونه في مكبر صوت أو ليس في مكبر صوت، لأن هذا سنة.
طيب،
نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا ويقول: دلوني على كيفية بدء خطبة الجمعة على ما جاءت به السنة، جزاكم الله خيرا.
الجواب: خطبة الجمعة هي من الأمور المهمة، لأن وجود الجوامع منتشرة في بلد ما من البلدان، ويجتمع في كل مسجد مجموعة من المصلين يريدون أن يستمعوا للخطبة ويصلوا، والخطيب بدوره مخصص بأن يؤدي الخطبة، فحينئذ لابد للخطيب أن يكون على مستوى من العلم ومن العقل ومن معرفة الواقع، من العلم ومن العقل ومن معرفة الواقع، وكذلك من جهة ما يناسب المستمعين، وتكون عنده أيضا قدرة على صياغة المعلومات وعرضها عرضا سليما. فعلى سبيل المثال، عندما ينتهي رمضان وتقبل أشهر الحج، ينبغي أن يهتم الخطيب بما يتعلق بمناسك الحج من جميع الوجوه، فيخصص في كل جمعة جزء الكلام على جزء من أحكام الحج، يبين ما هو ركن وما هو واجب وما هو شرط وما هو مسنون وما هو محرم وما هو مكروه إلى غير ذلك من تفاصيل المناسك. وفي شعبان، في شعبان وفي رمضان، يبين للناس ما يتعلق بالزكاة من جهة وبالصيام من جهة أخرى، لأن كثيرا من الناس يخرجون زكاتهم في رمضان، فيبين لهم أحكام الزكاة من جميع النواحي، يبين لهم الأموال التي تجب فيها الزكاة والتي لا تجب فيها الزكاة، ويبين لهم أيضا شروط وجوبها وما إلى ذلك، ويبين أيضا مصارف الزكاة، لأن كثيرا من الناس في الحقيقة يكون عندهم تقصيرا في معرفة الجهة التي تصرف فيها الزكاة، ويبين لهم أيضا أحكام الصيام من جميع النواحي. فهذه تقريبا 5 أشهر، التي هي شعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة، يبين فيها أيضا بعض الأحكام التي يكون فيها مخالفة، يعني لأن الشخص عندما ينتهي من الحج يقع في مخالفات، فينبغي للخطيب أن يتطرق إلى هذه المخالفات ويبين أحكامها للناس. بقي من السنة 7 أشهر، هي محرم وصفر وربيع وربيع وجماد وجماد ورجب. هذه الأشهر 7 ينبغي أن يتطرق فيها إلى ما يتعلق بالتوحيد والإيمان والصلاة، وما يتطرق أيضا ويتطرق أيضا إلى معاملات الناس، يبين لهم المعاملات المشروعة ويبين لهم المعاملات الممنوعة. وفي كل بلد بحسبه، في كل بلد بحسبه. أما بعض الخطباء الذين يكون عندهم حماس وشجاعة، ولكنهم يتحدثون عن أمور لا يدركها المصلون، يتكلمون عن أمور لا يدركها المصلون، فهذا ليس من الحكمة. فالسامع يحدث بما يعرف، حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالخطيب يعرف مستوى عقول المخاطبين ويتكلم معهم على حسب مستواهم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا أيضا سؤال فيقول فيه: وجهونا إلى حكم الدرس بعد صلاة الجمعة مباشرة، هل هذا جاءت به السنة أم أنه يعتبر سنة حسنة أم لا داعي له، حيث يكون هناك بعض الحرج للإخوة المصلين؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا أحسن الخطيب في خطبته من جهة المادة ومن جهة التكييف ومن جهة مطابقتها للواقع ومخاطبة السامعين بالأسلوب الذي يفهمونه، فلا حاجة إلى وجود درس يكون بعد الجمعة، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، وبعدما ينتهي من الصلاة يخرج من المسجد، ما كان يلقي دروسا ثابتة. نعم، لو حصل شيء من الأمور التي تستدعي أن يتكلم الخطيب أو أن يتكلم أحد المصلين، يعني أمر عارض من العوارض، فحينئذ هذا لا مانع منه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هناك في أحد بلاد المسلمين رجل بنى مسجدا جزاه الله خيرا، ويأتي كل يوم جمعة بعد الصلاة بطعام ويأكل منه كل المصلين، مع العلم أنهم يعملون والأجر لا بأس به، وهم لا يأتون المسجد إلا يوم الجمعة فقط، وهناك منهم من يفطر في رمضان ولا يلتزم بالسنة، حتى صلاة الفجر لا يحافظون عليها في مكان عملهم، فهل هذا العمل جائز شرعا؟
الجواب: نية المتصدق على حسب ما قام في قلبه من جهة كونه يبذل هذا ابتغاء وجه الله من جهة، وقد يكون من قصده ترغيب هؤلاء الذين لا يعرفون قدر الإسلام، يريد أن يرغبهم في الإسلام فيتحولون من حالتهم السيئة إلى حالة حسنة ولو كان ذلك بالتدريج، فهذا ليس فيه شيء. ولكن الشخص الذي يعرف أشخاصا يفطرون في رمضان أو لا يصلون، يجب عليه أن ينصحهم وأن يبلغ الجهات التي لهم علاقة فيها، وذلك من أجل إجبارهم على الصيام من جهة وعلى الصلاة مع الجماعة من جهة أخرى. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه الحديث، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان المسلم سافر إلى المملكة العربية السعودية من أجل العمل وأراد الحج، فهل يكون عليه فدية؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: الفدية تكون بحسب النسك الذي تلبس به، فإذا قرن بين الحج والعمرة أو أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم حج من عامه، فهذا عليه الفدية. أما إذا أتى بالحج مفردا وأتى بعمرة بعده، بعدما انتهى من الحج أتى بعمرة بعده، فهذا ليس عليه فدية، وليس هناك فرق بين من كان في المملكة أو من كان من خارجها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أرجو أن توضحوا لنا كيفية الحج من أول المناسك إلى آخرها، جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص عندما يريد أن يحج يحرص على حصول منسك من المناسك، ومن أوجز المناسك وأحسنها كتاب التحقيق والإيضاح لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. فعلى الشخص أن يتحصل على هذا الكتاب، وهو كتاب حجمه صغير ولكن فيه علم كثير، وهو يوزع مجانا، يعني لا يباع في المكتبات بل يوزع مجانا. فما على الشخص إلا أن يذهب إلى الجهات التي توزع الكتب في مداخل المملكة ويشتري ويأخذ هذا الكتاب. أما بالنظر إلى الكلام مفصلا عن الحج من أوله إلى آخره، فإن البرنامج لا يتسع لذلك، ولكن أنا أوجز الكلام عليه. فالشخص إذا مر بالميقات وهو يريد الحج، فإنه يغتسل يتنظف، وكذلك يعني يزيل ما فيه مثلا من شعر ويقلم أظفاره، هذا إذا كان قبل دخول العشر. أما إذا كان بعد دخول العشر وهو يريد أن يضحي، يريد أن يضحي لنفسه، إذا أراد أن يضحي أو يضحى عنه، فحينئذ لا يأخذ من شعره ولا من بشرته، وبعد ذلك يلبس إحرامه، يكون على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، ويلبس إحرامه، وبعد ذلك يصلي ركعتي الإحرام فيلبي. أما أن يلبي إذا كان يريد العمرة يقول لبيك عمرة، وإذا كان يريد الحج يقول لبيك حجا، وإذا كان يريد الحج والعمرة يقول لبيك عمرة وحجا، ثم بعد ذلك يستمر في التلبية ولا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء. فإن أحرم بالعمرة وأتى مكة يطوف على الكعبة 7 أشواط، ثم يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم يصلي ركعتين، ثم يحلق أو يقصر إذا كان محرما بالعمرة. وإذا كان مفردا فإنه يستمر على إحرامه، وإذا كان قارنا فإنه يستمر على إحرامه، ويكون الطواف الذي طافه في الأول يكون طواف القدوم، والسعي الذي سعاه أولا يكون سعي الحج كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إذا جاء يوم التروية وهو اليوم 8 يخرج إلى منى ويجلس فيه، وصباح عرفة يذهب إلى عرفة ويبقى فيها إلى غروب الشمس، ثم بعد ذلك يرجع إلى مزدلفة ويبيت فيها حتى طلوع الفجر، يصلي فيها الفجر، ثم بعد ذلك يأتي إلى منى ويرمي الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، يرميها 7 حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الحج، ثم يرجع إلى منى ويبقى فيها، إن أراد أن يتعجل يبقى فيها اليوم 11 و12 يبيت ليلة 11 وليلة 12 وينمي الجمار 3 الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى 7 حصيات بعد الزوال، 7 حصيات للصغرى و7 حصيات للوسطى و7 حصيات للكبرى، ويكبر مع كل حصاة. وهو بعد مجيئه من مكة إلى منى يحلق أو يقصر ويلبس ثيابه، لأنه يتحلل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة، إما رمي الجمرة والطواف أو رمي الجمرة والحلق أو التقصير، والتحلل الكامل يكون بالإتيان بما بقي. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتعجل يمشي بعد رمي الجمار في اليوم الثاني عشر، وإذا لم يتعجل يمشي بعد رمي الجمار في اليوم الثالث عشر. وإذا كان مفردا أو قارنا وعمل ما سبق فإنه لا يبقى عليه إلا طواف الوداع، وإذا كان قارنا فإن عليه الهدي يذبحه في مكة ولا يذبحه في منى، يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلث. أما إذا كان الشخص مفردا فليس عليه هدي، وإذا كان متمتعا فإن الأعمال التي سبقت بالنسبة للإحرام من الميقات والطواف والسعي والحلق أو التقصير هذا يكون عمرة، لأنه إذا كان مفردا أو قارنا فإنه يطوف ويسعى ولا يحلق ولا يقصر، أما إذا كان متمتعا فإنه يحلق أو يقصر، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن ويأتي بالأعمال التي يأتي بها القارن والمفرد من جهة البقاء في منى وفي عرفة وفي مزدلفة، وكذلك من جهة رمي الجمار والمبيت بمنى، وكذلك يأتي ويطوف لأن عليه طواف الإفاضة، لأن عليه طواف الإفاضة فهو يطوف ويسعى، لأن الطواف والسعي الأول هذا للعمرة، وأما الطواف والسعي في يوم العيد فهذا للحج، ثم يرجع إلى منى ويبقى فيها إن تعجل أو لم يتعجل على الوصف الذي سبق. فإذا عليه هدي التمتع، فإذا انتهى بعد ذلك من أعماله يبقى عليه طواف الوداع. هذه يعني صورة موجزة للغاية، وهناك أمور كثيرة تحتاج إلى تفصيل تركتها لضيق وقت البرنامج، وأحلت إلى منسك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ففيه كفاية وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن ننتقل إلى رسائل أخرى، أو أن هناك بعض القضايا نطرحها حول الحج شيخ عبد الله كما تحبون
لترى.
بارك الله فيكم. حبذا لو تعرضتم لشيء من محظورات الإحرام، لأن الأسئلة تكثر عن هذا.
الجواب بالنسبة لمحظورات الإحرام، الشخص إذا أحرم فكما أن عليه أمور يفعلها فإن عليه أمورا لا بد أن يجتنبها، فمثلا تغطية الرأس ولبس المخيط وتقليم الأظافر وكذلك إزالة الشعر وكذلك الجماع وكذلك استعمال الطيب وكذلك التعرض لصيد الحرم والتعرض لما أنبته الله في الحرم على حسب الطبيعة، يعني ما أنبته يعني الذي لم ينبته الآدميون، ما أنبته الآدميون مثل الزروع وما إلى ذلك هذه لها حكم آخر، لكن ما أنبته الله في الأرض لا يتعرض له الحاج. وبالنسبة للمرأة فإنها تكشف وجهها ولا تلبس القفازين، تكشف وجهها إذا كانت بمفردها أو مع نساء أو عند محارمها ولا تلبس القفازين. وكثير مع الأسف كثير من النساء تلبس البرقع، وهذا أيضا لا يجوز وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، إذا ما وقع الحاج في شيء من محظورات الإحرام عن قصد أو عن غير قصد، هل هناك فرق؟
الجواب الشخص إذا وقع في محظور، فكل مسألة من المسائل التي يقع فيها الحاج قد يكون مخطئا، وقد يكون جاهلا، وقد يكون ناسيا، وقد يكون مكرها، وقد يكون متعمدا. هذه الأمور يكون متساهلا فيها ومتعمدا، ولا يتسع وقت البرنامج لتفصيل الكلام على هذه الأمور بالنظر إلى تطبيقها على جميع مواضع المحظورات. ولكن الحكومة جزاها الله خيرا انتدبت في وقت الحج، ويتنتدب كل سنة منذ أكثر من 35 سنة، تنتدب أشخاصا يوزعون على المواقيت ويوزعون على منافذ المملكة من المطارات والمداخل وما إلى ذلك، ويوزعون أيضا على مساجد مكة، وموزعون أيضا في حرم المدينة وفي حرم مكة، موزعون يوجهون الناس إلى ما ينبغي أن يسلكوه في حجهم وما ينبغي أن يتجنبوه. فعندما يقع الشخص في أمر من الأمور التي تكون في حجه ويبدو له أنها فيها مخالفة، فما عليه إلا أن يتجه إلى شخص من هؤلاء الأشخاص ويسأله، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، كثير من الناس يتساءل، هل هناك موجهات من النساء للنساء في الحج؟
الجواب، الذين يوجهون الناس،
نعم،
ليس هناك فرق بين كون السائل رجل وبين كون السائلة امرأة.
طيب،
فتأتي المرأة وتسأل، تحدد مشكلتها، ويأتي الرجل ويحدد مشكلته، وليس في ذلك محذور شرعي، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الحكيم السيد محمد. الأخ عبد الحكيم يسأل ويقول: هل من السنة أن المؤذن يكرر الشهادتين في السر قبل أن يجهر بهما في مكبر الصوت؟ وأيضا هل من السنة أن يلتفت يسارا ويمينا عندما يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح، وذلكم في مكبر الصوت أيضا، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أما بالنسبة لكون المؤذن يكرر التشهد فيما بينه وبين نفسه قبل أن يتشهد جهرا، فهذا العمل اجتهاد منه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فهو لو أسر بهما بعد الجهر لكان متفقا مع قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فهو لا يسبق المؤذن، ولكن يكون بعده، والمؤذن داخل في هذا. وأما بالنظر إلى كونه يلتفت يمينا عندما يقول حي على الصلاة، ويلتفت يسارا عندما يقول حي على الفلاح، فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا لابد أن يلتفت يمينا وشمالا حتى ولو كان الأذان في مكبر الصوت.
الأمر في هذا ما في فرق بين كون في مكبر صوت
طيب
أو ليس في مكبر صوت، لأن هذا سنة.
طيب
نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا ويقول: دلوني على كيفية بدء خطبة الجمعة على ما جاءت به السنة، جزاكم الله خيرا.
الجواب: خطبة الجمعة هي من الأمور المهمة، لأن وجود الجوامع منتشرة في بلد ما من البلدان، ويجتمع في كل مسجد مجموعة من المصلين يريدون أن يستمعوا للخطبة ويصلوا، والخطيب بدوره مخصص لأن يؤدي الخطبة، فحينئذ لا بد للخطيب أن يكون على مستوى من العلم ومن العقل ومن معرفة الواقع، من العلم ومن العقل ومن معرفة الواقع، وكذلك من جهة ما يناسب المستمعين، وتكون عنده أيضا قدرة على صياغة المعلومات وعرضها عرضا سليما. فعلى سبيل المثال، عندما ينتهي رمضان وتقبل أشهر الحج، ينبغي أن يهتم الخطيب بما يتعلق بمناسك الحج من جميع الوجوه، فيخصص في كل جمعة جزء الكلام على جزء من أحكام الحج، يبين ما هو ركن وما هو واجب وما هو شرط وما هو مسنون وما هو محرم وما هو مكروه إلى غير ذلك من تفاصيل المناسك. وفي شعبان، في شعبان وفي رمضان يبين للناس ما يتعلق بالزكاة من جهة وبالصيام من جهة أخرى، لأن كثيرا من الناس يخرجون زكاتهم في رمضان، فيبين لهم أحكام الزكاة من جميع النواحي، يبين لهم الأموال التي تجب فيها الزكاة والتي لا تجب فيها الزكاة، ويبين لهم أيضا شروط وجوبها وما إلى ذلك، ويبين أيضا مصارف الزكاة، لأن كثيرا من الناس في الحقيقة يكون عندهم تقصيرا في معرفة الجهة التي تصرف فيها الزكاة، ويبين لهم أيضا أحكام الصيام من جميع النواحي. فهذه تقريبا 5 أشهر التي هي شعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة، يبين فيها أيضا بعض الأحكام التي تكون فيها مخالفة، يعني لأن الشخص عندما ينتهي من الحج يقع في مخالفات، فينبغي للخطيب أن يتطرق إلى هذه المخالفات ويبين أحكامها للناس. بقي من السنة 7 أشهر هي محرم وصفر وربيع وربيع وجماد وجماد ورجب، هذه الأشهر 7 ينبغي أن يتطرق فيها إلى ما يتعلق بالتوحيد والإيمان والصلاة، وما يتطرق أيضا إلى معاملات الناس، يبين لهم المعاملات المشروعة ويبين لهم المعاملات الممنوعة. وفي كل بلد بحسبه، في كل بلد بحسبه. أما بعض الخطباء الذين يكون عندهم حماس وشجاعة ولكنهم يتحدثون عن أمور لا يدركها المصلون، يتكلمون عن أمور لا يدركها المصلون، فهذا ليس من الحكمة. فالسامع يحدث بما يعرف، حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالخطيب يعرف مستوى عقول المخاطبين ويتكلم معهم على حسب مستواهم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا أيضا سؤال فيقول فيه: وجهونا إلى حكم الدرس بعد صلاة الجمعة مباشرة، هل هذا جاءت به السنة أم أنه يعتبر سنة حسنة أم لا داعي له، حيث يكون هناك بعض الحرج للإخوة المصلين؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا أحسن الخطيب في خطبته من جهة المادة ومن جهة التكييف ومن جهة مطابقتها للواقع ومخاطبة السامعين بالأسلوب الذي يفهمونه، فلا حاجة إلى وجود درس يكون بعد الجمعة، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب وبعدما ينتهي من الصلاة يخرج من المسجد، ما كان يلقي دروسا ثابتة. نعم لو حصل شيء من الأمور التي تستدعي أن يتكلم الخطيب أو أن يتكلم أحد المصلين، يعني أمر عارض من العوارض، فحينئذ هذا لا مانع منه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هناك في أحد بلاد المسلمين رجل بنى مسجدا جزاه الله خيرا، ويأتي كل يوم جمعة بعد الصلاة بطعام ويأكل منه كل المصلين، مع العلم أنهم يعملون والأجر لا بأس به، وهم لا يأتون المسجد إلا يوم الجمعة فقط، وهناك منهم من يفطر في رمضان ولا يلتزم بالسنة، حتى صلاة الفجر لا يحافظون عليها في مكان عملهم، فهل هذا العمل جائز شرعا؟
الجواب: نية المتصدق على حسب ما قام في قلبه من جهة كونه يبذل هذا ابتغاء وجه الله من جهة، وقد يكون من قصده ترغيب هؤلاء الذين لا يعرفون قدر الإسلام، يريد أن يرغبهم في الإسلام فيتحولون من حالتهم السيئة إلى حالة حسنة ولو كان ذلك بالتدريج، فهذا ليس فيه شيء. ولكن الشخص الذي يعرف أشخاصا يفطرون في رمضان أو لا يصلون، يجب عليه أن ينصحهم وأن يبلغ الجهات التي لهم علاقة فيها، وذلك من أجل إجبارهم على الصيام من جهة وعلى الصلاة مع الجماعة من جهة أخرى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه الحديث، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان المسلم سافر إلى المملكة العربية السعودية من أجل العمل وأراد الحج، فهل يكون عليه فدية؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: الفدية تكون بحسب النسك الذي تلبس به، فإذا قرن بين الحج والعمرة أو أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم حج من عامه، فهذا عليه الفدية. أما إذا أتى بالحج مفردا وأتى بعمرة بعده، بعدما انتهى من الحج أتى بعمرة بعده، فهذا ليس عليه فدية، وليس هناك فرق بين من كان في المملكة أو من كان من خارجها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أرجو أن توضحوا لنا كيفية الحج من أول المناسك إلى آخرها، جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص عندما يريد أن يحج يحرص على حصول منسك من المناسك، ومن أوجز المناسك وأحسنها كتاب التحقيق والإيضاح لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، فعلى الشخص أن يتحصل على هذا الكتاب، وهو كتاب حجمه صغير ولكن فيه علم كثير، وهو يوزع مجانا، يعني لا يباع في المكتبات بل يوزع مجانا، فما على الشخص إلا أن يذهب إلى الجهات التي توزع الكتب في مداخل المملكة ويشتري ويأخذ هذا الكتاب. أما بالنظر إلى الكلام مفصلا عن الحج من أوله إلى آخره فإن البرنامج لا يتسع لذلك، ولكن أنا أوجز الكلام عليه. فالشخص إذا مر بالميقات وهو يريد الحج فإنه يغتسل يتنظف، وكذلك يعني يزيل ما فيه مثلا من شعر ويقلم أظفاره، هذا إذا كان قبل دخول العشر. أما إذا كان بعد دخول العشر وهو يريد أن يضحي لنفسه، إذا أراد أن يضحي أو يضحى عنه، فحينئذ لا يأخذ من شعره ولا من بشرته، وبعد ذلك يلبس إحرامه، يكون على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، ويلبس إحرامه، وبعد ذلك يصلي ركعتي الإحرام فيلبي. أما أن يلبي إذا كان يريد العمرة يقول لبيك عمرة، وإذا كان يريد الحج يقول لبيك حجا، وإذا كان يريد الحج والعمرة يقول لبيك عمرة وحجا، ثم بعد ذلك يستمر في التلبية ولا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء. فإن أحرم بالعمرة وأتى مكة يطوف على الكعبة 7 أشواط، ثم يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم يصلي ركعتين، ثم يحلق أو يقصر إذا كان محرما بالعمرة. وإذا كان مفردا فإنه يستمر على إحرامه، وإذا كان قارنا فإنه يستمر على إحرامه، ويكون الطواف الذي طافه في الأول يكون طواف القدوم، والسعي الذي سعاه أولا يكون سعي الحج كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إذا جاء يوم التروية وهو اليوم 8 يخرج إلى منى ويجلس فيه، وصباح عرفة يذهب إلى عرفة ويبقى فيها إلى غروب الشمس، ثم بعد ذلك يرجع إلى مزدلفة ويبيت فيها حتى طلوع الفجر، يصلي فيها الفجر، ثم بعد ذلك يأتي إلى منى ويرمي الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، يرميها 7 حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الحج، ثم يرجع إلى منى ويبقى فيها. إن أراد أن يتعجل يبقى فيها اليوم 11 و12، يبيت ليلة 11 وليلة 12 وينمي الجمار 3 الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى 7 حصيات بعد الزوال، 7 حصيات للصغرى و7 حصيات للوسطى و7 حصيات للكبرى، ويكبر مع كل حصاة. وهو بعد مجيئه من مكة إلى منى يحلق أو يقصر ويلبس ثيابه، لأنه يتحلل التحلل الأول بفعل 2 من 3، إما رمي الجمرة والطواف أو رمي الجمرة والحلق أو التقصير، والتحلل الكامل يكون بالإتيان بما بقي. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتعجل يمشي بعد رمي الجمار في اليوم 12، وإذا لم يتعجل يمشي بعد رمي الجمار في اليوم 13، وإذا كان مفردا أو قارنا وعمل ما سبق فإنه لا يبقى عليه إلا طواف الوداع، وإذا كان قارنا فإن عليه الهدي يذبحه في مكة ولا يذبحه في منى، يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلث. أما إذا كان الشخص مفردا فليس عليه هدي، وإذا كان متمتعا فإن الأعمال التي سبقت بالنسبة للإحرام من الميقات والطواف والسعي والحلق أو التقصير هذا يكون عمرة، لأنه إذا كان مفردا أو قارنا فإنه يطوف ويسعى ولا يحلق ولا يقصر. أما إذا كان متمتعا فإنه يحلق أو يقصر، ثم يحرم بالحج في اليوم 8 ويأتي بالأعمال التي يأتي بها القارن والمفرد من جهة البقاء في منى وفي عرفة وفي مزدلفة، وكذلك من جهة رمي الجمار والمبيت بمنى، وكذلك يأتي ويطوف لأن عليه طواف الإفاضة، لأن عليه طواف الإفاضة، فهو يطوف ويسعى، لأن الطواف والسعي الأول هذا للعمرة، وأما الطواف والسعي في يوم العيد فهذا للحج، ثم يرجع إلى منى ويبقى فيها إن تعجل أو لم يتعجل على الوصف الذي سبق. فإذا عليه هدي التمتع، فإذا انتهى بعد ذلك من أعماله يبقى عليه طواف الوداع. هذه يعني صورة موجزة للغاية، وهناك أمور كثيرة تحتاج إلى تفصيل تركتها لضيق وقت البرنامج، وأحلت إلى منسك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ففيه كفاية وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن ننتقل إلى رسائل أخرى، أو أن هناك بعض القضايا نطرحها حول الحج شيخ عبد الله كما تحبون
اللي ترى.
بارك الله فيكم. حبذا لو تعرضتم لشيء من محظورات الإحرام، لأن الأسئلة تكثر عن هذا.
الجواب بالنسبة لمحظورات الإحرام، الشخص إذا أحرم فكما أن عليه أمور يفعلها، فإن عليه أمورا لا بد أن يجتنبها، فمثلا تغطية الرأس ولبس المخيط وتقليم الأظافر، وكذلك إزالة الشعر، وكذلك الجماع، وكذلك استعمال الطيب، وكذلك التعرض لصيد الحرم والتعرض لما أنبته الله في الحرم على حسب الطبيعة، يعني ما أنبته، يعني الذي لم ينبته الآدميون، ما أنبته الآدميون مثل الزروع وما إلى ذلك هذه لها حكم آخر، لكن ما أنبته الله في الأرض لا يتعرض له الحاج. وبالنسبة للمرأة فإنها تكشف وجهها ولا تلبس القفازين، تكشف وجهها إذا كانت بمفردها أو مع نساء أو عند محارمها ولا تلبس القفازين. وكثير مع الأسف كثير من النساء تلبس البرقع، وهذا أيضا لا يجوز وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، إذا ما وقع الحاج في شيء من محظورات الإحرام عن قصد أو عن غير قصد، هل هناك فرق؟
الجواب الشخص إذا وقع في محظور فكل مسألة من المسائل التي يقع فيها الحاج قد يكون مخطئا، وقد يكون جاهلا، وقد يكون ناسيا، وقد يكون مكرها، وقد يكون متعمدا. هذه الأمور يكون متساهلا فيها ومتعمدا، ولا يتسع وقت البرنامج لتفصيل الكلام على هذه الأمور بالنظر إلى تطبيقها على جميع مواضع المحظورات. ولكن الحكومة جزاها الله خيرا انتدبت في وقت الحج، ويتنتدب كل سنة منذ أكثر من 35 سنة، تنتدب أشخاصا يوزعون على المواقيت ويوزعون على منافذ المملكة من المطارات والمداخل وما إلى ذلك، ويوزعون أيضا على مساجد مكة، وموزعون أيضا في حرم المدينة وفي حرم مكة، موزعون يوجهون الناس إلى ما ينبغي أن يسلكوه في في حجهم وما ينبغي أن يتجنبوه. فعندما يقع الشخص في أمر من الأمور التي تكون في حجه ويبدو له أنها فيها مخالفة، فما عليه إلا أن يتجه إلى شخص من هؤلاء الأشخاص ويسأله، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، كثير من الناس يتساءل، هل هناك موجهات من النساء للنساء في الحج؟
الجواب، الذين يوجهون الناس،
نعم،
ليس هناك فرق بين كون السائل رجل وبين كون السائلة امرأة.
طيب.
فتأتي المرأة وتسأل، تحدد مشكلتها، ويأتي الرجل ويحدد مشكلته، وليس في ذلك محذور شرعي، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.